وعلى نبينا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، يعني إذا أراد الإنسان يأذن الأفضل لا أن يكون متطهرا من الحدث، لكن لو ما كان متطهر من الحدث يصح الأذان، لكن الأفضل الطهارة. والقيام يعني يصح الإنسان هو جالس يأذن، لكن يأذن وهو قائم أفضل. والاستقبال يعني استقبال القبلة، يعني صح إنسان يأذن وهو مستقبل القبلة، لكن مع استقبال القبلة أفضل. في بعض المذاهب الإسلامية استحب عندهم الدوران عن القبلة في الحي على، يعني حي على الفلاح، حي على الصلاة، هذا يستحب أن يدور بها حتى يبلغ الناس. فإذا استقبال القبلة أفضل، لكن لو إنسان مو مستقبل القبلة، مستدبر القبلة وجالس يأذن ما في مانع. ويكره الكلام في أثنائه من الله أكبر إلى لا إله إلا الله، يكره الإنسان أن يتكلم في أثناء الأذان، لكن لو تكلم ما يبطل الأذان لكنه ينقص الثواب. وكذلك الإقامة، يعني وكذلك يستحب في الإقامة استقبال القبلة، ويستحب في الإقامة الطهارة، ويستحب القيام، ويكره الكلام، بل أكثر من الاستحباب، بل الظاهر اشتراطها يعني الإقامة بالطهارة والقيام، يعني ظاهر أن الإقامة لابد فيها من الطهارة، إذا إنسان هو مطهر الإقامة باطلة. وكذلك القيام، إذا إنسان يؤدي الإقامة وهو جالس الإقامة باطلة، لابد أن يقف. إن السيد أبو القاسم والسيد علي السيستاني يكفي في الإقامة الطهارة والقيام، السيد محمد الروحاني أضاف شيئين للإقامة وهو الاستقبال، يعني عند السيد الخوئي السيد علي السيستاني لو أذن وهو مو مستقبل القبلة وأقام وهو مو مستقبل القبلة الإقامة صحيحة، السيد الروحاني يقول لا، لابد في الإقامة من استقبال القبلة. وأيضا لابد في الإقامة عند الروحاني من الاستقرار، يعني ما يكون الإنسان يتحرك. أما السيد خوئي السيد سيستاني يقول لو كان هو يمشي ويؤدي الإقامة ما في مانع كالأذان، يعني تشوف واحد هو يمشي ويؤدي الأذان ما في مانع، هو يحوم في المسجد وهو يؤذن ما في مانع، وهو من ليت إلى ليت يطفي ويؤذن ما في معنى، يشغل مراوح ويؤذن ما في معنى. بعض الأشياء صحيحة لكن الناس مو متعودة عليها تصير غريبة، الإلفة إليها أثر، في الواقع هي مو أثر شرعي. ها بعض أحيان تبغى المستحب، بعض أحيان مو مستحب، يعني لو كان المسألة مستحب كان لو واحد خالف ما يضحكوا عليه ولا يدموه، لكن خل واحد يأذن وهو يحوم يصير مسخرة، هذا يعني ما فيها شيء، أدانة صحيح ما فيها أي حاجة. على العموم فالسيد الروحاني يخلي شروط الإقامة أربعة: الطهارة والقيام والاستقبال والاستقرار. سيد خوي السيد علي السيستاني شروط الإقامة عمران: الطهارة والقيام فقط، ولا يشترط عندهما الاستقبال ولا الاستقرار. قال: وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة إلا فيما يتعلق بالصلاة. إذا قال إنسان في الإقامة قد قامت الصلاة صير الكلام مكروه كراهة شديدة، إلا ما يتعلق بالصلاة مثل في صلاة الجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ما حد يتكلم خلاص، إلا إذا كان واحد يقول له واحد مثلا تتقرب تتباعد تستقيم يوصل في الصف وهكذا، هذا ما في معنى يتعلق بالصلاة. أما أشياء أخرى خلاص المفروض يسكت الناس عنها. ويستحب فيهما في الأذان والإقامة التسكين في أواخر فصولهما، يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا المستحب، يعني الراء من أكبر ساكنة في أربع الجمل بل في كلها 18 أو 17 الجمل، لكن عادة الناس غير هذا، الله أكبر وتالي الله أكبر الله أكبر، هذا خلاف الاستحباب، يعني الوسطيين يشبكهم ويحرك، هذا خلاف الاستحباب. ما أقول يبطل أذانه لا ولا الإقامة تبطل، لكن أقول خلاف الاستحباب، يعني المستحب تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مو الله أكبر وتالي الله أكبر الله أكبر، هذه روحت عليه حسنة والحسنة بعشر، يعني روحت عليه عشر حسنات، عنده حسنات واجد. ويستحب فيهما في الأذان والإقامة التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحذر في الإقامة، يعني في الأذان تفصل كثير في الإقامة لا تلحق، كيف يعني في الأذان تقول هالشكل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا فصل، في الإقامة لا تقول الله أكبر الله أكبر كذا، يعني أسرع في الإقامة ما تفصل بين الفصول كثير، حذر يعني كأنك جاي متدحلب هذا ورا هذا، في الأذان لا خطوة خطوة. والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة من كلمة الله تفصح، الهمزة تطلعها عدل والهاء تطلعها عدل، الله الله هاء بينه وهمزة أ بينه، ناس الهاب الذات يأكلوها الله هو أكبر، بعض الناس سويها هو الله هو أكبر، على العموم الفصاحة تختلف بين الناس. ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إيه الله واحد وأكبر ثاني بعد الله أكبر، لا سريع الله أكبر الله أكبر. ووضع الأصبعين في الأذن في الأذنين في الأذان، وقت الأذان يوضع في الأذن اليمنى أصبع من الكف الأيمن وفي الأذن اليسرى أصبع من الكف الأيسر، أي أصبع الإبهام الخنصر بنصر وسطى سبابة على هوا، مو يخلي أصبع بس مو يخلي يعني يخبق دونه، يعني خليه على فتحة الأذن، بعض الناس عادتهم خلي إيده كلها على خده، هذا ما هو مستحب، كثير من المعادنية خلي إيده على خده مثل الملة خلي إيده على خده، ذاك الملة يخلي إيده قريب فتحة الفم علشان تساعد الحناك وتساعد تخلي اللسان والحناك والأحبال الصوتية مستقرة عشان تصرف فيها كما يشاء، انت اذا تبغى هالشكل ما عليه خليها على الحنك وهالشكل، واما اذا كان استحباب الاذان تحط الصبع واحد في الاذن صب واحد في الأذن، ما تحط يدك على خدك مثل الحزين، فوضع اليد على الخد هذا مو مستحب، مستحب وضع الأصبع في الأذن، كل أذن فيها أصبع. أنا وش أقول؟ قلت أصبع من كف اليمين في الأذن اليمين، أصبع من كف اليسير في الأذن اليسير، صارت أذون واحدة لو ثنتين، والدينا والديك يا ولدي. ومد الصوت فيه في الأذان يمد صوته، لكن مو يمد صوته بحيث يخرب الأذان، ناس يمد مد يخرب الأذان، يجي الله يجيبها سبوع الله ويقعد يمد 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 إلى أن تخترب هي، هذا مو صح. يمد يعني يعلي صوته مع صحة الكلمة، وناس تشوف آخر شيء لا إله إلا الله يجي خمس الونان الحراوق لا إله إلا الله وغفر الله لنا هنا هالجرة هذه الطويلة ليش بعد؟ هو لا إله إلا الله في أول وفي تالي لهجة واحدة ما يختلف في اللهجة. الأم كثير من الأشياء يجيبها الناس عادة، هي لا نقول تبطل أذان، إن شاء الله ما تبطل أذان، بس ما هي مستحب شرعا، مستحب غيرها. ومد الصوت في الأذان ورفعه الأذان إذا كان المؤذن ذكرا يرفع صوته في الأذان، أما إذا كان المؤذن أنثى فليخفض صوتها. ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة يرفع صوت يجهر، إلا أنه دون الأذان، رفع الصوت في الإقامة دونه يعني أقل من رفعه في الأذان. ومستحبات أخرى مذكورة في الكتب المطولة. نعم، يقول في ناس يقولوا حاية على الفلاح، وانت تقول انت وش تقول؟ وش عليهم منك انت؟ وش عليك من الناس؟ اذا انا وعلي منك انت وعليك من الناس. على العم حاية على الفلاح غلط، حاية على خير العمل غلط، حية فتحة على الحاء ويا بعدين يا مشددة. ناس فيه أشهد أن عليا ولي الله يقولوا علي عليا عليا، بعد ناس يقولوا عليا خففوها عليا. التخفيف غلط، صحيح تثقيل، ثقلت موازينه له، صحيح ثقل الموازين للمحبوب، خفت موازينه مو زين. من ترك الأذان والإقامة، لو واحد جاء سيدة وكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان وإقامة، الصلاة صحيحة لأن الأذان والإقامة مستحب مو واجب، سواء في الصلاة الأدائية يعني في وقتها أو تقضي الصلاة، مستحب الأذان والإقامة ما هي واجبة أبدا، مستحبة. حتى في القضاء مستحب، مستحب في الصلوات الخمس اليومية أداء وقضاء، أداء والإقامة. فلو واحد جاء وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة من غير أداء وإقامة صلاة صحيحة. طيب لو حد يعود يبطل تكبيرة الإحرام ويعود يقول أنا ليش أفوت على نفسي ثواب الأداء والإقامة، هل هناك إمكان الرجعة؟ لو لا، إذا كان ترك الأذان والإقامة متعمد يعني هو ذاكر، جاء ذاكر أنه في أذان في إقامة مستحب، بس يقول أنا مستعجل أريد أصلي بس أدي الواجب، وكبر تكبيرة الإحرام، بعد ما كبر قال لا خلوش العجلة تفوتني الثواب خلني أعود، ما يصير، لا خلاص، لأنه ترك الأذان والإقامة متعمدا ذاكرا فما يصح يرجع خلاص. أما إذا نسيانا يفصل الإنسان ينسى الأذان والإقامة، يتكلم يا واحد وبعدين يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، انسي الأذان والإقامة. إذا انسيهم اثنينهم الأذان انسي والإقامة انسي سيم اثنينهم. وفي أثناء الصلاة ذكر يقدر يهدم صلاته ويعود ويجيب الأذان والإقامة ويصلي صلاة كاملة. زين في وين ذكر؟ في وين ما ذكر؟ ذكر وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو السورة أو في الركوع أو بعد الركوع أو في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، المهم قبل يسلم حتى لو في التشهد الأخير ذكر، قال أنا ترى ما أدنت ولا أقمت نسيانا، ترك الأذان والإقامة نسيانا، يقدر تقدر يكمل صلاته وصلاة صحيحة ويقدر يهدمها ويعود من جديد صلاة جديدة بأذان وإقامة طرقية، يقدر هذا ويقدر هذا. وإن كان أتى بالأذان ولكن نسي الإقامة، جاب الأذان لكن نسي الإقامة وحدها، فهذا هم يقدر يهدم صلاته في أي وقت ذكرها، نسي الإقامة كبر تكبيرة الإحرام وذكره في الركعة الأولى في الثانية في الثالثة من ذكر، قال أنا ترى ما جبت الإقامة نسيت، فهذا يقدر يرجع ويجيب الإقامة ويجيب الصلاة بس ما يعيد الأذان، يعيد بس الإقامة. وإذا كان نسي الأذان وأتى بالإقامة، ما أذن نسي، مو ما أذن متعمد، لي ما أذن متعمد ما لعودة، لا الكلام نسيان، هو عادته يأذن ويقيم، هالمرة نسي الأذان وجاب الإقامة وصلى، في أثناء الصلاة ذكر أنا ما جبت الأذان نسيته جبت الإقامة بس، ما لعودة هذا، لا اللي انسي الأذان وجاب الإقامة ما لعودة، اللي نسيهم اثنينهم او انسي الإقامة الى عودة لما نسيه، وما في حد الى الرجعة سواء في الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة، المهم ما دام ما خرج من الصلاة بالسلام يقدر يرجع. هذا متعمد، يقول لو واحد فكر ان هذا اللي على الباب ينتظرني فانا قمت قلت ما انا مأدل ولا نقيم مو نسيان لعشاس الحق هذا ودخلت في الصلاة، في اثناء الصلاة عرفت ان هذا ما يستنيني ما له شغل فيه، تبين ان عندي وقت مفروض ادن واقيم ما اقدر اجيبه، حين اقدر اعود ليهم؟ لا، لان تركتهم متعمد وان كان لحاجة لكن متعمد بعد. من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم للصلاة إذا كان متعمد لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحواط وجوبا لا يجوز إذا متعمد، وإذا تركهما اثنينهم الأذان والإقامة عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما سيرخو، يقول ما لم يركع عند السيرخوئي يرجع إذا لم يركع على السيرخوئي، أما السيد الروحاني والسيد علي السيستاني يقولوا لا حتى لو ركع ركعة ثنتين ثلاث ما دام ما سلم يقدر يرجع، عند السيرخوئي محدودة بالركوع، عند الروحاني والسيستاني محدودة بالركوع، السلام ختام بعد هذا تعيد له وش بعد قضت صلاته. وإذا نسي الإقامة وحدها أتى بالأذان ونسي الإقامة فالظاهر استحباب القطع قطع الصلاة لتداركها لتدارك الإقامة إذا ذكر قبل القراءة، هذا الخوئ مقيدنها قبل القراءة يعني بعد القراءة ما يدارك الإقامة، الروحاني والسيستاني يقول لا الإقامة بعد يداركها قبل السلام ما دام ما سلم يداركها، بل الخوئ نفسه أخيرا مال إلى فتوى الروحاني والسيستاني وقال ولا يبعد الجواز لتداركهما تدارك الأذان والإقامة أو تدارك الإقامة وحدها الجواز مطلقا، يعني حتى بعد الركوع حتى بعد القراءة يعني ما دامت في الصلاة يجوز التدارك. إيقاظ وتذكير. في هذا الإيقاظ يقول الإنسان إذا أدى وأقام ليدخل في الصلاة، فهذه الصلاة التي هي رابطة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، فينبغي له أن يستحضر قيمة هذا الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. لكن عرضت الآية صفة للمؤمنين وهي الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفة للمؤمن، يعني اللي مو خاشع في صلاته هذا مو مؤمن، تام الإيمان تام الخشوع. بمقدار ما عند الإنسان من خشوع بمقدار ما عنده من إيمان. ليش؟ لأن الخشوع معناه أداء حق الوقوف أمام الله. فإذا أنت تعرف مقدار الله ومقام الله تعرف كيف تقف أمامه، وإذا كنت لا تعرف كيف تقف أمام الله يعني ما تعرف مقدار الله سبحانه وتعالى. وقال النبي والأئمة، الخشوع يأتي شرحه الآن. وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة. الآن في الأخبار هذه أشرحنا الخشوع، ما معنى الخشوع؟ أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه. هذا معنى الخشوع، أن يقبل على صلاته. يعني لما يكبر الله أكبر هو يدري أنه قاعد يكبر، يدري قاعد يقرأ الفاتحة لعبادة الله، يدري أنه قاعد يقرأ قل هو الله أحد لعبادة الله، يركع لعبادة الله، يسجد لعبادة الله، مو يكبر ثم يسرح ويسافر عن صلاته وبدنه يؤدي الصلاة وفكره يؤدي شيء آخر عمل آخر، فجسده يقوم ويقعد ويركع ويسجد وفكره في شيء آخر يشتغل شيء آخر، فصل بيته يبيع ويشتري شابه أشياء كثيرة في الحياة. فهذا مو خاشع. الخاشع الذي يعمل أعمال الصلاة وهو ملتفت حين العمل أن يعمل هذا عبادة لله قربة إلى الله تعالى. الله أكبر لله، بسم الله الرحمن الرحيم لله، الحمد لله رب العالمين لله، هذه كلها لله، كل شيء لله، يكون ملتفتا لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مرتبة أولى، أول مراتب الخشوع، أن يلتفت حين العمل أن هذا العمل يعمله لله. هذا مرحلة أولى من مراحل الخشوع، مو كل الخشوع هذا. وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا. هذا رواية عن النبي وأهل البيت، أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي للصلاة متناعسا ولا كاسلا، نائما ناعسا، لا نعسان ولا كسلان. ليش؟ لأن الإنسان من مرتبة ثانية من مراتب الخشوع أن يعمل العمل وهو محب للعمل. الكسلان مو محب للعمل ليؤديه، والنعسان مو محب للعمل ليؤديه. فإذا أنت تحب العمل، ليش تحب العمل هذا؟ لأنك تحب الآمر بالعمل. لو ما حبيت الآمر ما حبيت العمل، لأن هذا عمل مو على رغبتك أنت، هذا عمل المفروض أنه تكليف، يعني مفروض عليك، فلا بد أنت حاب إنه حتى يصير مرتبة أعلى من الخشوع. كحين تقول أنا أقرأ الفاتحة قربة لله، هذا خشوع الأول. لكن تقول يمكن واحد يقول في نفسه لكن لو الله يريحني أريح، لو الله يخلي صلاة الظهر بس ركعتين أريح، لو الله يخلي صلاة الصبح غير وقتها يخليها الضحى وقت ما تقعد، المهم قبل زوال الشمس أريح أحسن كذا. هذا عندك مرتبة انتين من الخشوع، أنت تطيع الله تعمل لأن الله أمر، لكن ما عندك حب للعمل. المرتبة الثانية من الخشوع أن يكون عندك حب للعمل الذي تعمله. أنت تصلي تقول أصلي لله وأقول الحمد لله أن الله فرض علي الصلاة، أحب هذا العمل. ولا يفكرن في نفسه ويقبل، ولا يفكر في نفسه في أشياء غير الصلاة، ويقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. فإذا في هالحالة هذه مرتبة ثالثة من الخشوع، أن يقطع صلته بالخلق. هذه في السفر من الخلق إلى الحق. يقول العلماء الإنسان عنده أسفار يسافر فيها، سفر عنده من الله إلى الناس يهمل الله وجل الناس، سفر يهمل الناس وروح لله. هذول السفرين وسيلة السفر بعد تختلف. مرة وسيلة السفر الخلق فهذه وسيلة، ومرة وسيلة السفر هو الله سبحانه وتعالى. يعني مرة الإنسان يسافر من الناس إلى الله بالناس، ويقال له السفر من الخلق إلى الحق بالخلق، ومرة يسافر من الناس إلى الله بالله، يصير سفر من الخلق إلى الحق بالحق بالله سبحانه وتعالى. فالله هو سفينة السفر، هو وسيلة السفر إليه. فهذا مرتبة ثالثة من الخشوع. إذا المرتبة الأولى أن يعمل عمل لله، يدري كل عمل يدري. المرتبة الثانية من الخشوع أن يعمل العمل الذي لله وهو محب له. المرتبة الثالثة أن لا يلتفت إلى شيء إلا إلى عمل أمر الله به، يعني يكون بتعبيرهم أيضا فناء في ما يحب، فناء المحب في ما يحب. طبعا هذا ليس هو الفناء التام، هذا فناء في العمل، أن لا يلتفت لشيء إلا لهذا العمل، يقبل بقلبه على ربه فيكون قد أقبل بقلبه، يعني قلبه عنده وحواسه عنده وشعور عنده، ومع ذلك أقبل، فيصير فناء الاختياري، فهو تعمد أن يصرف الشواغل عنه. هذا في أعلى من هذا، وهو الأعلى اللي ما تجي للشواغل. يعني مرة أنا تجي لي أفكار وساوس أطردها عن نفسي، ومرة أبلغ مرتبة ما تجيني الوساوس بعملي، ما تجيني الوساوس. مثل تمام واحد ما يشرب دخان، مرة يشتهي الدخان ويحارب نفسه ولا يشرب، وبعد فترة إذا تعود على هالشكل تالي يشتهي الدخان بعده، تالي حتى الدخان ما يشتهي ما يجي له خلاص. أصحاب السوء أحيانا تعاشرهم وتحب تقطعهم، أول ما تقطعهم يجوا إليك وأنت تطردهم، يجي يدق الباب تقول لهم لا، كل مرة تقول لهم مشغول، قولوا له قولوا لهم نام، قولوا لهم مثلا يسبح، قولوا لهم الحين تعبان مريض، المهم هم يجوا وانت تدفعهم عن نفسك الى ان يأسوا. اذا يأسوا بعد يجوا ابدا خلاص ما يجوا. فهذا مرتبة اعلى، فبعض أحيان يأتي الإنسان الوساوس وهو يطردها، يقبل بقلبه على ربه إلى أن يصل إلى مرحلة لا يأتيه الوساوس، خلاص ما في خير ياهم، نسي صحبتهم، هم نسوا بعد، هم بعد عندهم عقل دول الشياطين، يقولوا لما يبغاك لا تبغاه. ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغل بأمر الدنيا الذي قد جاء. وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، كل هذه ليش؟ الخشوع ومراتب الخشوع لأنها زيارة لأحد لا ينبغي شركه في شيء، ويتفرع عليها طبعا آثار على العبد كالاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب، يرغب رحمة الله ويخاف عذابه. الخائف الراجي، قلب المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، أن يمتلئ خوفا ولا يبقى للرجاء موضع في قلبه، هذا يأس من روح الله، يأس من رحمة الله، وهذا ذنب كبير. هذا كعقوق الوالدين في الدنيا، عقوق الله كعقوق الوالدين، يعني مثل ما أن الإنسان يقطع صلته بوالديه بحيث لا يحس بينه وبينهم زيادة عما يحس بينه وبين الغريب، خلاص مثل ما يقول الغريب ما يفكر فيه ولا يحس بشي أمامي ولا يحس بشي أمامه، لا شفقة مني إلي ولا مني إلى، ولا رحمة ولا مودة ولا شيء. إنسان تبلغ بينه وبين والديه هل مقدار هذا؟ هذا يكون طبعا أعلى مراتب العقوب. هذا هو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، اليأس من روح الله، أن يبلغ الإنسان بينه وبين الله أن لا يحس بأنه مخلوق وأن الله خالق، أن الله رب وهذا مرغوب، أن أمره بيد الله، نفعه وضره بيد الله، لا 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 خلاص. يقول أنا قد بلغت من المكان إلى درجة ما أنزل فيها، ما تغير، خلاص أنا بعيد عن الله كل البعد، فقد قطع صلته بالله قطعا تاما، هذا ما يجوز. ولا يصح أيضا أن يبلغ الإنسان طمع وأمل ورجاء كله فلا يكون للخوف نقطة في قلبه أبدا، ما يجوز هذا أيضا، هذا يصير أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والأمن من مكر الله من الذنوب الكبائر التي توعد الله فاعلها النار. فيجب على المؤمن أن يكون بين الخوف وبين الرجاء. الخائف الراجع المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا، يعني خلي أمامه، يقول فعلا كم واحد سجد سجد الأخيرة وما رفع راسه، كم واحد صلى المغرب نام وما أصبح، كم وكم كم شخص لم ترجع إليه وقت فريضة أخرى، فيخلي أمامه أن احتمال هذه آخر صلاة، وإذا صارت آخر صلاة الأعمال بخواتيمها، فصار آخر شيء في صحيفة أعمالك شيء طيب شيء حسن شيء جميل، هذا شيء يكون فاتحة خير لك في الآخرة. وكان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريف منه، يعني هو ينسى بدنه ويسافر، نفسه ما تدير بدنه، خلاص ينسى ويسافر إلى أن ذا قوة متحرك بحركة الصلاة ومنتفت إلى ربه. وكان أبو جعفر الباقر ابن زين العابدين وابو عبد الله الصادق ابنهما عليهم السلام اذا قام الى الصلاة تغيرت الوانهما مرة حمرة ومرة صفرة وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، كانهم يكلموا الله لما يصلوا، كان الله قدامه، يعني كان يشوف واحد واقف قدامه يكلمه مو يتكلم مع غائب. وينبغي ان يكون صادقا في قوله اياك نعبد واياك نستعين، يعني ان يكون قلبه مثل لسانه، لما يقول اياك نعبد الصدق، يعني مو كاذب يقول باللسان نعبد الله وحده وبالعمل يعبد غير الله. كم واحد هالشكل يصلي وهو في بينه وبين نفسه ان رزقه من عند فلان ورزقه من عند فلان ورزقه من عند فلان، بينه وبين نفسه، يعني ما عنده وثاقة بان رزقه من عند ربه، ما عنده وثاقة ابدا ابدا. كم واحد هذا النوع صلاة كذاب. واياك نستعين يعني مدبر كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان بوسيلة شفتها او من غير وسيلة جات، كل مدبر الكون لا مدبر في الكون بمعنى الكلمة الا الله سبحانه وتعالى، هذا يجب ان يستعين به الانسان. لكن كثير من الناس اياك نستعين وهو في قلبه ونفسه ان فلان اللي عاني مو الله، فلان اللي رحمني مو الله ابدا. وأن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين، فيتقبل الله صلاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.